اللهم صل على محمد وآل محمد واللهم دام على أعدائهم المجرمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالحين كلمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه.
الشيخ، من السؤال
أي فضل
دائما مسألة الأطلاق يستفاد من عنده في عدة مقدمات حسب المبنى. بعد مثلا بالنسبة للبعض يعني يشترط أنه لا يكون المتكلم في مقام التشريع، يعني هنا شو راح نستفاد مثلا هنا بهاي الآية أنه الله سبحانه وتعالى ليس في مقام التشريع، حل الله البيع مثلا، قال التمسك بالإطلاق في قوله تعالى حل الله البيع الشامل.
هذا أولا يعني في جهتين، مرة تابع للمبنى ومرة تابع للإستظهارات الخاصة. مثلا في الآيات القرآنية هناك من يقول بأن تمام الآيات القرآنية في مقام التشريع فلا يمكن الاستفادة منها في مقام يعني الإطلاق ونحوه، ومنهم من يقول لا، الآيات القرآنية في بعضها آيات أحكام في مقام التشريع وأخرى في مقام البيان، وفي مقام البيان مرة من جهة معينة ومرة من جميع الجهات. هذا بلحاظ المبنى. بلحاظ الحالات الخاصة يكون راجع الاستطهاد في كل مورد في آية قرآنية بحسب قراءة خاصة أو بحسب استظهار الفقيه، ولو من جهة نظر الروايات المفسرة أو الموضحة يستظهر أن هذه الآية في مقام البيان، أو على العكس يستظهر في بعض الحالات أن الآية في مقام التشريع. طبعا واضح يكون المقصود أنه في مقام التشريع يعني ليس في مقام البيان، لأنه من موارد أن لا يكون في مقام التشريع هو أن لا يكون في مقام البيان هو أن يكون في مقام التشريع أو الإجمال أو الإهمال أو ما شابه ذلك. فكونه في مقام التشريع لا يمنع أن يكون في مقام البيان من جهة أخرى، هذا أولا. ولا مانع من أن يكون في مقام التشريع وفي نفس الوقت في مقام البيان بشكل عام. يعني بعبارة أخرى، كل مورد يكون هو في مقام البيان إذا لم يسبق بالتشريع، فيكون نفس بيانه هو تشريع في نفس البيان الواحد، يكون هو في مقام التشريع وفي مقام بيان تفاصيل التشريع.
يعني هذا مو على نحو
لا، فماكو ضابطة عامة منضبطة في كل الموارد أنه في مقام
لا يكون في مقام التشريع حتى تتم مثل مقدمات الحكمة أو الإطلاق
من هذه الجهة. يعني في مقام التشريع ولكن يمكن أن يكون في مقام البيان من هذه الجهة، فحينئذ يستفاد من جهة البيان.
شلون يعني فيها الشيخ مظفر فيها يعني لا يكون لا يكون متشرع في مقام
البيان
التشريع وقف يعني
أن لا يكون في مقام التشريع من يعني لاحظوا مثلا أفرض تشريع الخمس، عندنا أصل تشريع الخمس، أو عندنا أصل أو عندنا جهة كون المكلف بالخمس منه بلي، أو عندنا جهة مصرف الخمس، وعندنا جهة المتولي لاستلام أو لتوزيع الخمس. فإذا كان مرة نفترض أنه الآية في مقام أصل التشريع فقط، يعني تبين فقط أنه أكو خمس، نظر كتب عليكم الصيام، ماكو من بين على منو والمن ويا تاريخ ويا زمان وشنو حدودها، مجرد أنه أكو تكليف اسمه صوم، فقد يفترض أنه أكو تشريع اسمه خمس. ومرة نفترض لا، أنه نفس الآية أو الرواية هي تبين أصل التشريع وتبين أنه من هو المتصدي للجمع أو الاستلام الخمس، هذا تعتبر جهة بيان وإن كان هو في أصل التشريع، لكن أكو جهة بيان. واضح؟
نعم واضح.
وهكذا يمكن أن يكون في مقام أصل التشريع أنه أكو خمس، وتكون بلحاظ المكلف بالخمس وأنه الأغنياء أو من فاض عن حاجتهم السنوية، فتكون هي في أصل التشريع مع لحاظ جهة بيان وهي المكلف بالخمس، لكن هي من جهة المتولي للخمس أو من جهة مصرف الخمس أيضا ساكتة أو في مقام الإهمال. وماكو مانع أن يكون نفس الدليل نفس النص هو في أصل من جهة، طبعا ولا يخفى أنه بعض الأدلة بعض النصوص تكون في مقام البيان من أكثر من جهة مو في مقام التشريع أصلا. واضح إن شاء الله؟
بعدها مو دائماً أنه لا بد أن يكون
فما تضابطها شو مضابطة بحيث هذه الآية مثلاً الفقهاء حينما تعاملوا معها على أنه في مقام بيان حقيقة البيع، إذن هي مو في مقام التشريع.
ليش يشترطون أن لا يكون في مقام التشريع؟
حتى يصير في مقام البيان؟
حتى يكون في مقام البيان حتى يتم الإطلاق
تتم مقدمات لأنه شنو مقدمات الحكم؟ أن لا يقيد على
نعم
يعني مشهور أن لا يقيد وأن يكون متمكن من التقييد وأن يكون في مقام البيان من نجل الصحة الوحدة واحدة. شنو يعني أن يكون في مقام البيان؟
لا يكون
يعني لا يكون في أصل التشريع ولا يكون في إهمال أو إجمال. فمرة نقول أن يكون مرة هيك يشترطون يعبرون يشترط لتمامية الإطلاق أن يكون المتكلم في مقام البيان، ومرة تعبير آخر يشترط في تمامية الإطلاق أن لا يكون المشرع في مقام التشريع. يعني شنو بيعني في أن لا يكون في مقام التشريع؟ أن يكون في مقام البيان. يعني واضح؟ بل لا زال الحديث في خيار الشر، وتقدم الاستدلال على أصل ثبوته وذكر المصنف أدلة ثلاثة. والذي يثبت له هذا الخيار هو ثلاثة أطراف، إما البائع وإما المشتري وإما أجنبي، أيا كان ذلك الأجنبي إذا شرط له الخيار من أحد المتبايعين. فأول الدعاوى التي أثبتها المصنف هي إثبات أصل الخيار المشروعية لأصل هذا الخيار، ثم الدعوى الثانية في كون الخيار يثبت لهذه الثلاثة. أما كون للمتعاقدين البائع أو المشتري فمن الواضحات ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه، فإن أصل إثبات الخيار هو يشترط كونه ثابتا للمتعاقدين البائع أو المشتري. نعم كون الخيار ثابت لأجنبي يحتاج إلى عقد مسألة أو الالتفات إلى دليله. والمصنف يقول هذه النقطة أيضا لا تحتاج إلى مزيد بيان، فإن نفس الأدلة المتقدمة التي دلت على أصل الخيار بإطلاقها تدل على ثبوت الخيار لأجنبي. فإن إذا رجعنا إلى الأدلة السابقة، الدليل الأول كان هو التمسك بقاعدة المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. اشتراط خيار لأجنبي ينطبق عليه أنه شنو مسلم، فلا بد أن يكون عند شرطه، وهذا الشرط لم يكن مخالفا، لا يوجد في القرآن الكريم ما ينافي اشتراط الخيار لأجنبي. فإذا ينطبق عليه الدليل الأول بإطلاقه، وأنه المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله، منطبق على العقد الذي يشتمل فيه شرط أو الذي يكون فيه شرط إلى أجنبي. لا لا هو من الاشتراط المسلمون عند شروطهم، يعني عند شارط يلتزم به، أنا مشتري وأنت بائع، إحنا يشترط أن بينا مسلمين، أنت اللي تشترط أو أنا اللي أشترط. أما الذي نشترط بيده الخيار لا مو بالضرورة أن يكون مسلم، هو بالتالي المسلمون عند شروطهم نحن نلتزم بالعقد الذي كان في ضمنه شرط. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا بإطلاقه، حينما قال أحل الله البيع كان نقطة الاستدلال أنه ما صدق عند العرف بيع فهو ممضى من قبل الشارع، وهذا العقد الذي يقع فيه شرط لأجنبين إذا كان المتبايعان اشترطا للجيران أو للأب لأحدهما أو ما شاكل، هذا عند العرف ينطبق عليه أنه بيع، يصدق عليه أنه بيع. فإذا صدق عليه بيع فحينئذ هو مشمول بأحل الله البيع. واضح هذا؟ أما الدليل الثالث وهو كان شنو صحيح الحلبي في الحيوان كله شرط 3 أيام للمشتري وهو بقي فيها إن شرط أو لم يشترط، هذه ليس فيها إطلاق، وإنما ما تقدم من الاستدلال، وش الاستدلال كان بماذا؟ باستكشاف الارتكاز، أو يقال بأن الكلام يستبطن إمضاء الإمام لخيار الشرط، كأنما الإمام بيّن أن هناك خيار حيوان وهناك خيار شرط، وخيار الحيوان يثبت سواء شرط أو لم يشرط، لا يحتاج إلى اشتراط. هذا يعني أنه خيار الحيوان غير خيار الشرط، هذا بالمضمون بالضمن يستفاد أن هناك خيار شرط لا بالإطلاق. وحينئذ يمكن التشكيك في الدليل الثالث حيث لا إطلاق فيه، فيمكن التشكيك بأنه هل يمكن شمول إثبات الخيار لأجنبي إذا كان في البيع شرط للبائع فهو مشمول بهذه الرواية، وإذا كان الشرط للمشتري فهو أيضا مشمول بهذه الرواية، أما إذا كان الشرط لأجنبي هل هو مشمول بهذه الرواية أو لا؟ قد يتوقف، إذا توقفنا إذا شكك مشكك لا يمكن دفع هذا التشكيك بالإطلاق، لأن الرواية ليس فيها إطلاق لفظي وإنما هي قريبة إلى الأدلة اللبية، والأدلة اللبية لأنه إثبات ارتكاز عليكم السلام، إثبات الارتكاز أو المفروغية والإمضائية، فالدليل اللبي حين الشك ماذا يصار إلى ماذا؟ إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو ثبوت الخيار للبائع والمشتري، أما الأجنبي فمحل شك وتوقف. لذلك عبارة المصنف عبر كلا أو جلا، يعني إما جميع الأدلة إذا قلنا بشموله أنه الأجنبي داخل ماكو مانع من شكك به، وإذا شككنا وتوقفنا بدليل ثالث فيكون جلا، يعني أغلب الأدلة المتقدمة هي دالة على ثبوت خيار الشرط للأجنبي. قال وأما جواز اشتراطه خيار الشرط للأجنبي فلإطلاق الوجوه المتقدمة، وجوه التي أثبتت أصل خيار الشرط وهي 3، الوجوه المتقدمة كلا أو جلا.
شيخ شلون يعني نعرف أن هاي الرواية شو اسمها دليل لبي؟
نعم،
شلون نعرف أن هاي دليل لبي؟
هو الأدلة اللبية واحد على اللي هي ارتكاز، سيرة، جماع، بعد صنفت في محلها، وإلى نرجع الآن إلى المقام الأدلة اللبية في قبال اللفظية، الأدلة اللفظية بأن يكون هناك نص معين هو دال على المدعى، في المقام هذه الرواية هي بنفس الرواية دالة على المدعى وهو أصل الخيار، ثبوت أصل خيار الشرط. أما هل في الرواية ما يشير صريحا من حيث الألفاظ ما يدل بما هي ألفاظ على جواز اشتراط أو جواز كون خيار الشرطي لأجنبي فيها، هذا يقول لا ما بيه أساسا. هو شلون استدلنا بالرواية خيار الشرط ثابت أو غير ثابت بهذه الرواية؟ نقول ثابت. شلون؟ أما أن نقول أكو ارتكاز والإمام الجليل يقول بأنه خيار الحيوان خيار مستقل غير ذاك الخيار ما يحتاج إلى اشتراط، اشترطت أو لم تشترط فهو ثابت، هذا يحكي عن ارتكاز، أو نقول أكون ضائي على اعتبار أنه يظهر من الرواية أن هناك خيار حيوان وهناك خيار شرط، والإمام يريد أن يقول هذا غير ذا، فهذا بالإمضاء أو يعني المفروغية، وكلاهما ارتكاز أو مفروغية أو إمضاء، هذه أدلة لفظية، لأن أدلة لفظية يعني يكون عندي لفظ متمسك. وأما اعتبار ضبط المدة من الأحكام التي تذكر لهذا الخيار، على اعتبار أن الشرط لابد أن يكون أو حقيقة الشرط أن يكون لمدة معينة، فيتعرف عادة إلى مسألة ضبط المدة والوقت الذي يقع فيه ذلك الخيار. فإذا قال بعتك الكتاب بشرط أن يكون الخيار لي، حينئذ لا يكون تاما لعدمه، لا يقع البيع صحيحا لأنه مجهول المدة. طب إن قلت ما هي المشكلة في مجهولية المدة؟ المصنف يذكر لهذه الدعوة دليلين. الدليل الأول هو النبوي المشهور من نهي النبي عن بيع الغرر، فإذا فسرنا الغرر بالجهالة فيكون النبي صلى الله عليه وآله قد نهى عن البيع الذي فيه جهالة. وإذا لم تحدد المدة في خيار الشرط يكون البيع ماذا؟ ما فيه جهالة، يعني بيع غرري، فيكون مشمولا من نهي النبي صلى الله عليه وآله فيقع باطلا. هذا الدليل المصنف يناقش فيه من جهتين، يشير في المقام إلى جهة والأخرى تقدمت. الجهة الأولى سندية، وأن هذا النبوي سندا ليس تام لعدم تمامية الطريق إلى النبي صلى الله عليه وآله. والمناقشة الثانية تقدمت بأنه الغرار فيه أكثر من تفسير، بناء على تفسير الغرار بالجهالة يتم الاستدلال به. أما إذا فسرنا الغرار بالخطأ أو بغيره ولو على نحو الاحتمال، فيلزم أن تكون الرواية أجنبية أو على أقل تقدير إجمال. ما هو المراد من الغرار؟ أنتم تقولون المستدل يقول مراد الجهالة، عليه بيان ذلك أو إثبات أن المراد هو الجهالة. ربما مراد البيع خطأ، أو لا أقل أن نشك نحتمل، فيلزم الإجمال. واضح. الدليل الثاني هو الإجماع. هناك إجماع على شرط تعيين وتحديد المدة في خيار الشرط، وبالتالي يثبت بالإجماع، يثبت هذا الشرط بالإجماع. أيضا المصنف يناقش في هذا الدليل، والمناقشة واضحة وهي احتمال المدركية، لأنه إذا كان بعض الفقهاء استند في إثبات هذا الشرط إلى النبوي المشهور، فهذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي معصوم، وإنما هو إجماع ماذا؟ مدركي. وإذا كان مدركي فهو ليس بحجة. نعم، هذا الإجماع ربما بجهة من جهاته يكون كاشفا عن حكم واقعي أو حكم متلقى من المعصوم بأي بيان كان، سواء ما تقدم من أنه هذه الرواية إن كانت تامة، يعني إذا كان الإجماع ليس تعبديا وإنما هو مستند إلى الرواية، فعلى أقل تقدير يساعدنا في جابرية السند أو في تفميم الاستدلال بها، فيكون الإجماع حينئذ طريق إلى إثبات حجية الرواية. أو لا، نقول أن الرواية ليست، الإجماع لم يكن مستند للرواية، فيكون هو في نفسه تعبدي. الإجماع إن كان مستند للرواية أو لا، إن كان مستند للرواية فعلى أقل تقدير يقوي الرواية.
هذه الرواية للرواية أخرى،
هذه
سنقول
إيه ما أقول. وإن لم يكن مستند فهو تعبدي، لكن يبقى بالتالي هناك تشكيك في تمامية هذا الدليل، ف المصنف يقول لا أقل من الاحتياط خوفا من مخالفة الإجماع. قال: وأما اعتبار ضبط المدة فلا وجه له سوى صيرورة البيع نفسه غرريا لدى جهالة الشرط. هاي لدى جهالة الشرط إشارة إلى وجه الاستدلال بهذه الرواية، وهو تفسير الغرر بالجهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، بيد أنه قد تقدم ضعف سند الحديث، ويبقى الحكم مبنيا على الاحتياط تحفظا من مخالفة الإجماع المدعى في المسألة. واضح إن شاء الله. وأما بيع الخيار، لاحظ المتن: ويلزم لدى المشهور ضبط المدة المدعون فيها الخيار وعدم ترددها بين الزيادة والنقصان. ومن أفراد الخيار يا خيار خيار شر. المذكور بيع العين على أن يكون للبائع الخيار في استرجاعها عند رد الثمن نفسه على تقدير وجوده أو مثله على تقدير عدمه خلال فترة معينة، ويصطلح عليه بخيار ببيع الخيار. بيع الخيار كما أشار في المتن هو أحد مصاديق خيار الشر، وهذا الخيار وللأسف شائع أو منتشر في الأوساط العامة بعنوان شو يسموه؟ الرهين. اللي هو بالتالي عنده مبلغ من المال ينطي إلى صاحب الدار على أن يمكنه من استخدام الدار فترة معينة. هذا في حقيقته إذا كان بيع الخيار ليس مرتكز عندهم أو لا يتعاملون معه معاملة البيع وإنما معاملة الرهن. وبما هي معاملة رهن لا يخفى وجود الإشكال، لأنه في حقيقته اقتراض أن هذا صاحب الدار يقترض هذا المبلغ من المال كقرض ويأخذ رهينة وديعة عنده، لأنه على فرض تخلف صاحب القرض المقترض عن تسديد القرض فله أن يبيع الدار ويسترجع أمواله. فإذا كان المقترض أو عفوا المقرض إذا كان المقرض يستخدم الرهينة يستخدم الدار، يكون ذلك القرض قد استجلب أو قد استتبع ماذا؟ زيادة ومنفعة، فيكون ربا. هذا قد يكون ملتفت إليه غير ملتفت إليه، ثم هو شائع ولو كان في فترة معينة، قد يكون في الفترة الحاضرة أقل وقوعا في الخارج. الوجه الذي يصحح عليه أو تصحح عليه هذه المعاملة هو أن تكون بنحو بيع الخيار، بأن يكون صاحب المال أو صاحب الدار أي منهما لا فرق، يقول له أبيعك الدار بشرط أن تعيد لي الدار إذا أعدت لك الثمن. أنا أبيعك هاي البيت أبيعك إياه منها إلى سنة، بشرط بعد سنة إذا رجعت لك فلوسك رجع لي بيتي. أو المشتري يقول أنا أشتري من عندك هذا البيت بشرط من سنة إذا رجعت لك البيت ترجع لي ثمن. واضح. هذا يصطلح عليه ببيع الخيار، كاصطلاح بيع الخيار. ما الدليل على تمامية هذه المعاملة؟ المصنف يقول لا تحتاج إلى أدلة خاصة، هو هذا ليس إلا فرد ومصداق من مصادق خيار الشر، غايته أن يخصص ببعض المواصفات من تحديده بإعادة نفس الثمن أو نفس المثمن أو لمدة معينة، وإلا هو لا يختلف عن خيار الشر في أي واحد من مما يوجب حقيقة المعاملة. فإذا لا يحتاج إثبات هذا الخيار إلى دليل خاص، نفس الأدلة التي تقدمت لإثبات خيار الشر هي بنفسها تدل على هذه المعاملة، صحة هذه المعاملة وأنها من مصادق خيار الشر. لكن مع ذلك المصنف من باب الفائدة العلمية والبحث العلمي يقول هناك أدلة خاصة دلت على صحة وجواز هذا النوع من المعاملة، ويذكر رواية ثم في الرواية مناقشة سندية نبينها بعد ما نقرأ هذا المقدار. قال وأما بيع الخيار فالوجه في صحته، أولا التمسك بالبيان المتقدم في خيار الشرط حيث إنه من مصادقه، وبالتالي هذه الأدلة المتقدمة هي كافية بعد، هي بنفسها تكون أدلة لإثبات هذا النوع من المعاملة. باء التمسك بالروايات الخاصة، هناك روايات خاصة دلت على مشروعية هذه المعاملة. عليكم السلام. التمسك بالروايات الخاصة من قبيل موثقة إسحاق بن عمار. حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، يعني لاحظ شنو طبيعة النقل. حدثني من سمع أبا عبد الله، يعني مو هو سمع الإمام، وإنما رجل راو كان حاضر عند الإمام سمع الواقعة، سمع الحكم ثم ينقل الرواية وهذه الواقعة إلى إسحاق بن عمار. وسأله رجل وأنا عنده، نفس إسحاق بن عمار شو يقول؟ نقل لي رجل حدثني من سمع، وبعد وأنا أيضا موجود وسمعت هذه الواقعة. فشو يصير؟ كأنما ينقل عن غيره وعن نفسه، هو بنفسه كان حاضر. حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي. فقال من هذا؟ فقال الإمام يعني عليه السلام لا بأس بهذا. تصير حالات مرة واحد عنده حاجة يحتاج لأموال وما عنده هذه الأموال، وليس عنده ما يبيعه إلا شنو؟ عين لها خصوصية ثمينة، عنده كتاب ورثه من أبيه أو هدية من شخص عزيز، فما يريد يفرط بهذه الهدية، ما يريد يفرط بهذه العين، فشي سوى حينئذ؟ يبيعها بهذه الطريقة إلى أن يتاجر أو بعدين يحصل أموال أو يقترض ثم شنو يرجع العين؟ مال. إذا لم يكن البيع بهذه الطريقة لا يكون الاسترجاع إلا بإقالة من المشتري، وبالتالي الإقالة مو واجبة، قد يقيله وقد ما يقيله. أما إذا جعله بهذا النحو من البيع بيع الخيار، لا بعد في ضمن الشهر في ضمن البيع أكو شرط، وهو أنه يفسخ العقد متى ما أرجع له الثمن. دلالة الرواية واضحة لا كلام فيها، إنما الكلام في سند الرواية. هذه الرواية نقلت بطرق ثلاثة، ينقلها الكليني وينقلها الطوسي وينقلها الصدوق. ما تقدم الآن قرأناها نقل الطوسي اللي هو التفتنا إلى طريقة النقل شنو؟ أن راوي إسحاق بن عمار هو حاضر وبعد وهو واسطة ثانية، مواسطة أولى بينه وبين الإمام، أكو راوي بين الإمام وبين إسحاق بن عمار، يعني دارد نقول إسحاق بن عمار عن رجل قال سأل رجل الإمام عليه السلام وأنا حاضر، وهو نفس إسحاق بن عمار حاضر يقول لا، وفي نفس الوقت هو إسحاق بن عمار يقول أنا حاضر. هذا نقل الطوسي. نقل الكليني لا مرسل تكون الرواية، نقل الكليني ينقل الرواية من دون بيان أن إسحاق كان حاضر، وإنما ينقل فقط أن إسحاق ينقل الرواية عن رجل. فإسحاق بن عمار يقول حدثني رجل كان حاضرا عند الإمام ويذكر الواقع. فعلى هذا الطريق على هذا البيان للكليني شو صار الرواية حين أنت مرسلة؟ واضح شلون مرسلة؟ وبطريق الصدوق، نقل الصدوق رواية هذا نفسها التي ينقلها الذي إذا التفتنا إليها بنقل الصدوق يذكر أيضا أحد الشقين، وهو الشق الذي يقول فيه إسحاق بن عمار سأله رجل وأنا حاضر، يعني ما يقول عن رجل، لأنه هو يقول أنا حاضر عند مجلس الإمام وجاء رجل سأله عن كذا وكذا، فكل إرسال ما بها والرواية ترضى أن تكون حجة. فصار كم نقل عندنا للرواية؟ ثلاثة تقولها نقل بإرسال، لأن يقول حدثني رجل، نقل ما بإرسال لأن يقول أنا حاضر، أو نقل يذكر الطريقتين، أنا حاضر وحدثني رجل.
خلينا الطريقتين لو واضح بها
هذه الطريقتين. هذه حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام بعد وسأله رجل وأنا عنده.
ما تقبل إنه مثل
رواية الاثنين. لاحظ هنكمل كمل شوف النقش. قال ودلالة الموثقة وإن كانت واضحة إلا أن سندها قابل للتأمل، فإن الشيخ الطوسي نقلها كما ذكر، هذا النقل المتقدم للطوسي، في حين أن الشيخ الصدوق نقلها عن إسحاق هكذا: سأله رجل وأنا عنده. مشكلة ما بين إسحاق بن عمار يقول سأل الإمام رجل وأنا حاضر عند الإمام، ما بي مشكلة عن ذلك، ينقل حادثة هو حاضر بها. والشيخ الكليني نقلها عن إسحاق هكذا: أخبرني من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا، يعني مو هو كان حاضر وإنما ينقل عن رجل كان حاضر. وهي بالنقلين الأولين لا إشكال فيها، بنقل الطوسي والصدوق، إلا أنها بالنقل الثالث اللي هو نقل الكليني محل إشكال، لأن السامع من الإمام عليه السلام الذي ينقل إسحاق الرواية عنه مجهول ولعله غير ثقة، ومعه يحصل التعارض في النقل. لاحظ هنا شنو المشكلة؟ قد يقال أنه ماكو مشكلة، يتردد النقل بين هذا الطريق المرسل وبين الطريق التام، وناخذ الطريق التام ومعه هذا يتردد الآن أو يتفاجر للذهن. هسه نقرأ شرح عليه كملتوها؟ أكو مشكلة بالرواية؟ لو نقدر نتجاوز نقول ماكو مشكلة، الرواية وردت بثلاث طرق: طريق مردد، وطريق تام ثقة حجة، وطريق مرسل. وناخذ طريق الحجة، شو المشكلة؟ المصنف يقول بعد الالتفات إلى أن نستبعد تكرر الحادثة، وإنما هي حادثة واحدة، حادثة واحدة، وهذه الحادثة الواحدة إما أن يكون عمار حاضر إسحاق بن عمار، أما أن يكون حاضر أو لا يكون حاضر. إذا لم يكن حاضرا فالرواية مرسلة، وإذا كان حاضرا فالرواية تام وحجة. هل هناك ما يعين أحد الاحتمالين أنه حاضر أو ليس بحاضر؟ لا، ما عدا ترجيح لنقل الكليني على الصدوق أو ترجيح الصدوق على الكليني في المقام اللي ينفعنا رواية الصدوق، لكنه شنو؟ ما عندنا لها مرجح. فإذا ماكو مرجح يكون حينئذ مشكوكة مرددة، وبالتالي أدلة الحجية لا تكون أدلة حجية خبر ثقة لا تكون شاملة، لأنه أدلة حجية خبر ثقة موضوعها الخبر الثقة، أما الخبر المردد في كونه ثقة لا تشمله أدلة الحجية، فبالتالي تسقط الرواية عن الاعتبار. خب لعله قول يمكن أن يقال: ما المانع من أن إسحاق بن عمار كان حاضرا وسمع الرواية، وفي نفس الوقت كان هناك رجل حاضر، رجل آخر حاضر، ذلك الراوي ذلك الشخص الذي كان حاضرا نقل الرواية إلى إسحاق بن عمار مع أن إسحاق كان حاضر، ذلك الرجل ماذا؟ يحدث عمار بالواقع. شلون إحنا موجودين وثنيناتنا نشوف، افرض حادث تفجير لا سامح الله، واثنين إحنا نشوف التفجير بأي مكان بأي ساعة، من اللي راح ضحية، شنو الضرر اللي صارت، وبعدين في ساعة ثانية يجي الشيخ علاء اللي حضرنا اليوم يجي ينقلني يقول لي صار تفجير في ذا المكان وهيك صار وهيك صار وهيك صار. ثم انا في مقام النقل مره انقلها عن نفسي مره انقلها عن شيخ علي. واضح؟ الفرضيه واضحه؟ قد يقال انه لا لا مانع الروايه حجه غايته انه ذلك الرجل الحاضر ينقل لعمار لاسحاق بن عمار واسحاق بن عمار تاره ينقلها عن رؤيه هو حاضرها وتاره ينقلها شنو عن سماع. جوابهم يقول هذا فرض بعيد من جهتين. من جهه لا نحتمل ان اسحاق بن عمار يستمع لروايه هو حاضره. الشيخ علاء يجي يكلمنا يقول اخو شو كنت تحكي انا مو شايف مش اللي اسويه بعد شو كنت تنقل. بل هو نفس الرجل ذلك الناقل اذا علم ان اسحاق بن عمار كان حاضرا بعد ما ينقل له عبث. هذا اخبار غير فرض كلامتي تنقل له الخبر اذا كان الخبر هو عنده شو كنت تنقل. هاي من جهه. واذا سلمنا انه افرض اي مجاملة خجلة حياء مذاكرة باب المباحثة أو ما كان يدري هو مجامل يعني أنا يقول لي شيخ علاء ما أرد أفشله وأقول له ترى أنا موجود سبعدته تقول لي مين الموجودي إيه ثاني ماش لا إيه هذا أحد الفوز. هو شنو أنا مجاملته شيخ علاء ما يدري بي أنا موجود فإجا ينقل الواقع. أنا شنو اللي خلينا أتحمل وأسمع إذا أنا شنو أنا موجود شنو اللي خليني إلا الباب إنه ما أريد أحرجه مجاملته إلا أقول له إيه وين صارت لا إله إلا الله ومن الجراح وين أدري بيك بس من باب المجاملة ما أريد أحرجه وأقول له شيخنا بطيه أخو أنا حاضر شوي واضح. فإذا سلمنا وأن إسحاق مع كونه حاضر سمع حديث ذلك الرجل نقول نستبعد في مقام النقل أن ينقل إسحاق بن عمار حادثة هو حاضرها ينقلها عن غيره. يعني واقعا أنت حاضرها مشاهدة لكن في مقام النقل تجد تنقلها سماعة سمعته رجل تجيبه. فأنا من حاضر بحادثة وهذا التفجير من أروح يم جماعة أصدقائي أقولهم نقل لي شيخ علاء أنه أكو تفجير كذا وكذا ما أدري هذا بعيد وواقع أنا رأيتها أنا حاضرها ليش أنقل عن واحد وأنا أقول أنا شو فيستبعد هكذا احتمال. قال عليكم السلام جيد. هذا في نقل الطوس نقل الكليل شلون هي المشكلة بنقل الكليل.
لا هو أبو الشيخ من
هو قلتان
لو كان مثلا هو حاضر
في الحاجة
وليش ما
مثل
ما
قلت
ويذكر
كلامه ويأذب كلامه. جيد فهو حاضر في شو يقول حاضر لا ما حاضر
لا مثلا ما أقول حاضر سأقول حتى طريقة النقل يعني ما متعارف إنه واحد ينقل كلام غيره
فهذا يوجب ضعف الرواية. نقول إذا غضنا النظر عن نقل الطوسي اللي بيتردد بالحالتين يدور الأمر بين نقل الصدوق اللي هو حجة ونقل الكلين اللي هو مو حجة فخلي الكلام يدور بين الكلين والصدوق شو الرجح ما كتبش رواية الصدوق ينقل إنه أنا حاضر رواية الكليني يقول لا سمع رجل حدثني صار نهاية المشكلة من هذا الجهة.
شنو المعنى تعدد الرواية؟ يعني هو جاي ينقل حكم شرعي أنه جواز بيع الخيار فتارة يقول أنا كنت حاضر هذا رواية الكليني إنه هو سمع سمعت رجل يعني اسم الإمام وأنا حاضر عنده هذا في مقام. مقام ثاني هو جاي يقتل الحكم انه سمع الحكم من الامام الصادق وكنت انا عند الامام الصادق وسمعته رجل يسأله، يعني جاي يطلع حكم. تارة سمع الحكم من الإمام هذا الرجل، تارة أخرى لا أنا سمعت.
فبالتالي يعني هذه الواقعة تكررت،
تكررت
مرة إسحاق حاضر ومرة إسحاق ما حاضر،
ما حاضر
وبنفس الألفاظ وبنفس السؤال، وأنه شخص هيك سأله.
لا لا لا
هو
الرجل هو
لا مو هي المشكلة، أنه الرواية هي في تمامها نفس الرواية تماما موجودة بهذه النقولات الثلاث. لو كان بها تغيير يعني شيء بسيط نقول واقعة أي صحيح مرة حاضر ومرة ما حاضر، فالواقعة متكررة. لكن هذا نستبعد أن تكون الواقعة متكررة بتمامها، هيك في زمانين مختلفين
مو بتمامها.
هاي تم
روايه الطبوسي يعني حدثني من سمع ابا
لا عمد. هذا اختلاف في تعبير الراوي عن الـ عن الـ يعني عن حاله وجوده
أيه.
شلون سمع، اما سمع من الامام او سمع من الراوي، لكنه الواقع الواقع حادثه
أيه.
اللي هي شنو الحادثه؟ رجل سال الامام مو هيك
أيه.
هاي بها اختلاف،
هذه واحد
واحد,
واحد.
فنستبعد يعني نستبعد يعني مثل ما تقول انه حصل تفجير مرة أنا حاضر مرة ما حاضر، أو سألت تروح التفجير قد يكون مثلاً بيبوعة أنه شيخ كاظم قطة كتابة شيخ هيك وحاضر له مرة تنقل الرواية. أجي أنا أحتمل حتى أصح الرواية أن شيخ كاظم مرة قطة كتاب، مرة الراوي حاضر ومرة الراوي ما حاضر، احتمال أكو عقل ما يمنح الشهر، لكن بعيد. هذا أولا في نفسه بعيد. ثانيا إذا كان هذا الاحتمال البعيد واقع فعلى الراوي وهو إسحاق بن عمار أن يبين، هو مو ينقل ينقل مرة عن نفسه ومرة عن غيره، حادثتين وواقعتين بنفس التفاصيل نفس قضية الحكم وشنو بعد، وما يعني يشير الى التكرر، هذا هم بعد بعيد، فيفترض ان يكون شنو اكو اشاره الى التكرر. قال وهي بالنقلين الاولين لا اشكال فيها الا انها بالنقل الثالث محل اشكال، لان السامع من الامام عليه السلام الذي ينقل اسحاق الروايه عنه مجهول ولعله غير ثقه، ومعه يحصل التعارض في النقل، إذ من البعيد تعدد النقل الحاصل من إسحاق، بل هو إما قال سمعت ممن سمع الإمام عليه السلام إسحاق إما هيك قايل، أو لا قال سمعت الإمام، إما سمع من سمع وإما هو سمع الإمام، وقد سأله رجل وأنا عنده، وحيث لا مرجح للثاني فتسقط الرواية عن الاعتبار. فهذه الرواية إذا سقطت عن الاعتبار هل يتأثر الحكم النتيجة تختلف؟ يقول لا لا تختلف، أولا لأنه أصل الحكم كما تقدم هام نفس الروايات الدالة أو الأدلة الدالة على خيار الشرط هي تدل على تمامية بيع الخيار، مضافة إلى هذا هناك روايات أخرى تامة سندا وتامة دلالة في مضمونها نفس أو بنفس مضمون هذه الرواية المتقدمة. ولكن طبعا يبقى سؤال، اذا كان روايه بها مشكله ليش عبر عنها المصنف شنو موثقه؟ مو موثقه اسحاق بن عمار ليش؟ قال ولان بعد سمو مشكله خليه استفهام، ولان ولكن لان لم يمكننا تصحيح سند الموثقه المذكوره، فبالامكان التعويض عنها بروايات أخرى كموثقة معاوية بن ميسرة بنفس المضمون وتامة سندا ودلالة. ثم عبارة المتن إرجاع نفس الثمن إذا كان موجود وببدله القيمة أو المثل إذا كان تالف، هذا شنو الدليل عليه؟ وهذا أساسا لا يحتاج إلى دليل، هذا نفس الاشتراط هو وافي بذلك، لأنه هذا حينما يبيع ويشترط بأن إذا أعطيتك الثمن أرجعت لي المبيع، هو هذا يضمن بأنه قال وأما أنه يلزم رد الثمن نفسه على تقدير وجوده وبدله على تقدير عدمه، فلأن ذلك من لوازم الفسخ
المقتضي لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده وبدله على تقدير عدمه. هذا الكلام المتقدم بلحاظ الاشتراط من جهة البائع. البائع يشترط أنه إذا أرجع المبيع فيرجع للثمن. هل هو من جهة المشتري أيضا؟ بينا أيضا من جهة المشتري يقول نعم، أيضا من حق المشتري أن يشترط إرجاع الثمن على فرض إرجاع المبيع. والدليل على ذلك هو نفس الأدلة المتقدمة بإطلاقها دالة على ذلك. وأما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا فلأن الروايات الخاصة وإن لم تشمل ذلك إلا أنه يكفي اقتضاء القاعدة بالبيان المتقدم. شنو هي القاعدة؟ قاعدة المسلمون عند شروطهم. فبالتالي هذا البائع المشتري هو أحد الطرفين ومسلم، فإذا اشترط فعليه الطرفين الالتزام بهذا الشرط. أو قاعدة أحل الله البيع في الحالتين، سواء كان البائع اشترط أو المشتري اشترط، ينطبق على هذه المعاملة أنها بيع فتكون مشمولة لأحل الله البيع. خيار تخلف الشار يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله سبحانه وتعالى.
شيخنا
بالرواية
بسيء ما تدل على المشتري
هذا الخيار
الثالث لن تكون
الغير
على أن تشترط
لي. أي. خيامه على اعتبار أنه الذي. لا مو على اعتبار أنه البائع هو الرحيم في الإيجار. فقل له بعتك فقل له أنت ضمن إنشائك هذا الشهر. حياك. واضح.